أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: أقسام الدلالة: الدلالة العقلية اللفظية وغير اللفظية، والدلالة الطبعية اللفظية وغير اللفظية، والدلالة الوضعية وغير اللفظية. الدلالة الوضعية اللفظية وغير اللفظية. أهم قسم عندنا في بحثنا المنطقي الدلالة الوضعية اللفظية، نبي نصل إلى فهم مراد المتكلمين. نحن هدفنا نصل إلى فهم الكتاب والسنة. نحن هدفنا كل هذه المقدمات في الدراسات الحوزوية كلها تصب في اتجاه فهم القرآن الكريم والروايات الشريفة. فرح ناخذ من الأبحاث في كل علم من العلوم ما ينفعنا في هذا المجال. أما مثلا الآن الدلالة الطبيعية ما تهمنا في هذه المسألة بشيء، الدلالة العقلية ما تهمنا بشيء، الآن هدفنا الوصول إلى الدلالة الوضعية اللفظية، لأننا نتعامل مع الألفاظ في الكتاب والسنة. فإذا كان عملنا مع الألفاظ راح نشوف الأبحاث المتعلقة بعالم الألفاظ. في الدلالة الوضعية اللفظية قسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام: الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، والدلالة التضمنية، دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له. مثلا في لفظ الكتاب، الكتاب موضوع لكل الكتاب بما فيه من أوراق، بما فيه من كتابة، بما فيه من غلاف. فإذا شخص يقول أنا بعتك الكتاب بدينار مثلا، يعطيك الكتاب بلا غلاف، تقول له لا ما أقبل، لابد أن يكون الغلاف مع الكتاب. يقول ليش؟ يقول بالدلالة المطابقية، أنه يفهم من الكتاب أن الغلاف داخل في معنى الكتاب. هذا بالنسبة للدلالة المطابقية. الدلالة التضمنية تفهم أن الغلاف جزء من الكتاب، ما قلنا بأنه يدل بالدلالة المطابقية، يدل على الغلاف وعلى الأوراق. بالدلالة المطابقية نقول بأنه بالدلالة التضمنية أيضا الغلاف جزء من الكتاب، الغلاف متضمن في الكتاب. فيكون بالدلالة التضمنية هذا أخذناه. ندخل في الدلالة الالتزامية، وهي دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضع له، شيء خارج عن المعنى، مداخل في المعنى ولكن ملازم للمعنى. مثلا سابقا كانوا يستعملون المحبرة مع القلم، الدوات مع القلم. فإذا قال لك آتني بقلم، يجيب لك القلم بدون الدوات، يقول لك وأين الدوات؟ لأنه يفهم بأنه القلم ما يكتب بدون الحبر، بدون المحبرة. يقول لك بأنه ما متضمن في المعنى لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التضمنية. يقول لك نعم ملازم له، يعني القلم مع المحبرة متلازمين مع بعض، ما تقدر تفصلهم. هل المحبرة ضمن معنى القلم؟ يقول لا، لا بالدلالة المطابقية، لا مثل الغلاف بالنسبة للكتاب. بالدلالة المطابقية يكون ضمنه، وبالدلالة التضمنية أيضا يكون متضمن له، لأن معنى الكتاب ينطبق على الغلاف مع الأوراق. فنقول هذا بالمعنى، بالدلالة الالتزامية، بمعنى خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ. اللفظ هو القلم، موضوع لخصوص القلم، المحبرة تأتي بالدلالة الالتزامية. وهذا ينفعك طبعا في التحاور مع الناس. أحيانا مثلا تتكلم عن فلان تقول الله فلان خوش واحد، تقول يعني قاعد تقول أنا مو زين، لاحظونها بعض الأحيان، معنات كلامك أنا مو زين، ما دام تمدح ذاك معنات قاعد تذمني. سأله بأي دلالة؟ بالدلالة المطابقية؟ لا. بالدلالة التضمنية؟ لا. بالدلالة الالتزامية؟ لا. وماكو علاقة بينك وبين فلان حتى تقول قاعد تذمني. زين، فهذا انك تذمني فتقول انا ما قصد هذا، انا قاعد امدح فلان مو قاعد اذمك، وتحاول تبرر له ماكو فايدة طبعا، لان الان هذا اللي ما دارس علم المنطق كذي، يعني التفكيرات تصير يبني علاقات بين الاشياء ما بينهم علاقات. لأن من خلال دراستك لعلم المنطق حاولت منطق تفكيرك حتى في التكلم مع الآخرين تكون دقيق في اختيار الكلمات، بدقة تتكلم. هذه العلاقات اللي الناس عندهم علاقات يبنونها من لا شيء، يكون علاقة شيء مع شيء وفي الواقع ما فيها العلاقة، بس لأن التفكير العرفي قائم على هالطريقة، أن الناس أكثرهم يفكرون بها الطريقة، لأنه ما دارسين أنهم منطقون تفكيرهم، يمنهجون تفكيرهم، فيلك بهذا أحيانا قد يعطيك مقدمة معينة يستنتج منها استنتاج، مع أن النتيجة ما مبتنية أصلا على هالمقدمة. تحاول تبين له ترى هذا ما له علاقة بذاك، ولا في علاقة، ويصر على أن في علاقة، وحاول بأي طريقة ما تقدر، لأنه التفكير العرفي قام على أنه التسامح. تفكير العرفي دائما يقوم على التسامح في الأشياء. الطالب الحوزوي ما عنده هذا التسامح، يعني وين راح يفيده بعدين في فهم الكتاب والسنة؟ يعني شوف الآيات القرآنية، من تذكر مثلا آية معينة بعد يقول الله غفور رحيم، أي غفور رحيم أكو علاقة بالآية، مو أنه بلا علاقة. أنت تحاول تكتشف العلاقة الموجودة بين نهاية خاتمة الآية مع الآية، أكو علاقة معينة، مو عملية عشوائية. في الروايات تأتيك أحيانا بعض الأشياء تبي تستنتج منها استنتاجات معينة، نتائج معينة، هذا الآن يفيدك هنا. لو تجد علاقات بين الروايات، هل هناك علاقة بين الرواية الأولى والثانية ولا ما لهم علاقة؟ إذا بينهم علاقة قد يصير عندك تعارض بينهم، هذا التعارض شلون تحله؟ قد هذا التعارض مو حقيقي، تعارض لأول وهلة شوف أكو تعارض، بعد ما تتأمل في الروايتين شوف ماكو تعارض تقدر تجمع بينهم، فهذا التفكير يفيدك. طبعا البحوث الثانية أيضا في القياس وغيره راح يأتيك أيضا ينفعك في كيفية فهم القرآن وفهم الروايات، طبعا بشرط أنك تستعمل القواعد، مثل النحو، إذا تستعمل قواعد النحو تقدر أنك تبين مبتدأ وخبر، أثناء النطق مثلا لما تنطق الكلمات تقدر تحط رفع ضمة، تحط فتحة، تحط كسرة وانت تتكلم. كذلك لما تقرأ الدعاء، لما تقرأ القرآن، خاصة الأدعية ما مشكلة، شوفوا الأخوان من يقرون عندهم أخطاء نحوية، الدعاء ما مشكل فقد يسوي لك المرفوع منصوب، تنتبه عليه، تقدر تطلع بعض الأخطاء من الأخوان اللي يقرون. طبعا هذا يحتاج لممارسة، الإنسان يمارس النحو حتى أثناء الكلام يلتفت أنه الآن أخطأ في نطق الكلمة. كذلك بالنسبة للقواعد المنطقية أيضا بنفس الطريقة، لابد أن الإنسان يتعود على استعمال هذه القواعد حتى في حياته. داخل بيتك مع زوجتك استعمل القواعد المنطقية، مع أولادك تقدر تستعمل القواعد المنطقية، بس اعرف أنه قد ما يقبلون نقاشك أنه قائم على قواعد منطقية القواعد ما موجودة عندهم. مثلا نفض إذا الزوجة أو الأولاد يقولون لك هذه قاعدة والنتيجة إحنا فلان سوى كذا تنشر عندي قاعدة، تقول لا هذا استقراء ناقص، ما تعطي قاعدة، لابد أن الأمر يتكرر دائما حتى يصير عندي قاعدة موجودة، نتيجة موجودة. فالناس عادة هذا التفكير المنطقي مو موجود عندهم، وانت بكل ما تدرس هذه العلوم اكثر توقع انك راح تدخل في معارضة مع الناس، انت بتبينهم عن طريق المنطق، عن طريق العلوم اللي تدرسها، ان هذا بهالكيفية، يقول لك لا مو بهذه الكيفية، لان ما تقدر تقنعه ما دام انه هو ما متفق معك على قواعد معينة، فما تقدر تقنعه. ان عمليات الربط بين المقدمات والنتائج عند العرف عند الناس بشكل عام ما قائم على اساس النتيجه مستقاة من المقدمات، قد تكون نتيجه اجنبيه عن المقدمات. فالدلاله الالتزاميه هي دلاله اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي وضح له. مثلا إنسان يبيع لك البيت، نفرض عنده بيتين، أكو ممر يودي للبيت الأول وهذا نفس الممر يودي للبيت الثاني، يقول بعتك البيت بلا ممر، أنا بعتك البيت، يعني باعك البيت بعدين يقول لك أنت ما تقدر تدخل أرضي، حتى تروح لبيتك، هذا حرم عليك الدخول. تقول له لا، انت بعني البيت، وبالعلاقة الالتزامية لابد ان يكون هناك طريق للبيت، لازم طريق. ما يسمى انا كل يوم بستعمل طيارة طاير من البيت من فوق، لابد اكو طريق. فهذا الطريق مو ضمن الدلالة المطابقية ولا ضمن الدلالة التضمنية، هذا بالدلالة الالتزامية، معنى خارج عن المعنى الموضوع له، معنى البيت، اللفظ البيت موضوع لهذا البيت. بدون الطريق انت تقول ما يصير تبيعني بلا الطريق، لابد ان يكون الطريق داخل في البيع. عفوا
بفضل الشغله بين نقص بدون التزاميه يصير نقص،
لا يصير نقص بس معنى ملازم مو معنى داخل، معنى خارج المعنى، معنى البيت ما موضوع للطريق ولا للطريق مع البيت، البيت هذا البيت القائم بما هو، هذا الطريق يكون بالدلالة الالتزامية، لأنه ما ممكن أن يبيع لك البيت بدون وجود طريق يؤدي إلى البيت. هو يضرب مثال هنا كدلالة لفظ حاتم على الكرم، فحينما يقال خالد حاتم لا يراد بكلمة حاتم هنا حاتم الطائي، وإنما يراد وصف خالد بالكرم الملازم لحاتم الطائي. لما تقول هذا حاتم انت ما تقصد نفس الشخص، تقصد الصفة الملازمة له، كلمة حاتم يدل على هذا الشخص، هناك صفة ملازمة لهذا الشخص، هذه الصفة الملازمة هو الكرم او هي الكرم. فانت قصدك ان خالد كريم، ولكن تأتي بهذه الصفة التي تنطبق على شخص معين، تأتي باسم الشخص ولكن قصدك الصفة الملازمة لهذا الشخص. فكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى الملازم وهو الكرم للمعنى الذي وضع له اللفظ وهو حاتم الطائي. يعني عندك لازم وملزوم، الملزوم حاتم، اللازم الكرم، الملزوم البيت، اللازم طريق من للبيت، فيكون بين لازم وملزوم. طبعا لابد هذه العلاقة الآن في شرط الدلالة الالتزامية، لابد أن تكون هناك علاقة واضحة بينهما، مو علاقة مو واضحة للناس لما تستعمل، يعني اكو عرف، العرف يعطيك هذه العلاقة ان البيت لابد من وجود ممر معه، حاتم باعتبار انه شخصية تاريخية ومعروفة بالكرم. تروح مثلا لفرض تروح الى البلاد الاجنبية تقول مثلا هي از حاتم، ما له معنى عنده، لان ما هذه العلاقة ما موجودة في ذهنه، العلاقة ما موجودة، هي از حاتم يعني شنو؟ يقول لما تهيز جنرس يعني كريم ذاك الوقت، نعم يقول الآن بدأ يفهم، تبين له شخصية تاريخية وأن هناك علاقة موجودة لهذا الشخص الذي كان كريما في الماضي، وتبين له هذه العلاقة. بعد ما تبين له تعال قل له فلان إز حاتم، يفهم بعدين المعنى. نعم العلاقة موجودة في الخارج وانتقلت إلى ذهنه، قد تكون العلاقة موجودة في الخارج، إذا ما انتقلت الذهن ما يكون هذه العلاقة. فإذا شرط الدلالة الالتزامية أنه يكون هناك الشخص عالم بهذه الملازمة، قد تكون ملازمة خارجية وتنتقل إلى الملازمة الذهنية بين الأمرين. شرط الدلالة الالتزامية يشترط في استعمال الألفاظ للدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ. فأكو علاقة خارجية موجودة، هذه العلاقة الخارجية بين اللازم والملزوم لابد أن تنتقل إلى ذهن السامع حتى يكون هذه العلاقة في ذهنه. ما يكفي أن العلاقة موجودة في الخارج، لابد أنك حين تستعمل هذه الألفاظ السامع عند علم بي وتصور عن هذه الملازمة بين الأمرين. مثلا حينما يقال زيد أسد، شنو يفهم؟ في الشجاعة، لأن عندك علاقة أن الأسد في الشجاعة، ما يفهم أن زيد شعره كثيف. إذا نفض واحد شعره طويل وتقول له زيد أسد، الناس ما يفهمون أن زيد أسد يعني زيد شعره طويل، لأن العلاقة في الخارج أصلا ما موجودة بين الأسد وبين كثافة الشعر، ما موجودة في الخارج. نعم وإن كان الأسد كثيف الشعر، بس إحنا ما قاعد ننظر إلى هذا، لأن العلاقة العرف يبني علاقة بين الأسد والشجاعة، ما يبني علاقة بين الأسد وطول الشعر أو أنه عنده ذيل مثلا، ما يكون هذه العلاقة. فيقول في الخلاصة أن الدلالة تنقسم إلى لفظية وغير لفظية، واللفظية تنقسم إلى عقلية وطبعية ووضعية، وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبعية ووضعية، ثم الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطابقية، تضمنية، التزامية. أنواع اللفظ، يقول: ينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. هذا ينقسم اللفظ باعتبار، شنو معناه باعتبار؟ يعني من حيثية، من جهة، أنت تستطيع أن تنظر إلى الأشياء بمختلف الطرق، مرة تنظر إلى من الأعلى، مرة من الجنب، مرة من تحت. فإذا الصندوق لنفرض أنه مثلا هذا علبة المحارم الكلينكس، إذا نظرنا من الأعلى هناك فتحة موجودة لسحب الكلينكس، من الأسفل ما في. فإذا اختلاف وجهات النظر، كيفية النظر إلى الأشياء، تعطيك نتائج مختلفة. فواحد واقف من فوق يقول: لا، العلبة فيها فتحة، تقول: لا ما فيها. وماكو اختلاف بينكم، لأن كل واحد قاعد ينظر إلى العلبة بطريقة مختلفة، وهذا اختلاف وجهات نظر الناس في الأشياء من هذا الشيء. هو ماكو تعارف، هو قاعد ينظر من جهة معينة. نفرض أن من يصير حوار بين شخصين، واحد يأيد فكرة، الثاني يأيد الفكرة الثانية، هذا يأيد نتيجة مقدمات يعتمد عليها، والثاني يعارض نتيجة مقدمات يعتمد عليها. قد ماكو تعارف بينهم، يعني لو أن الأول عرف مقدمات الثاني يعارض، أو أن الثاني عرف مقدمات الأول راح يوافق معه، لأن وجهات النظر مختلفة، أحيانا من حيثيات مختلفة. الناس ينظرون إلى الأشياء كما أنه إلى الشيء المادي، كذلك حتى الأشياء غير المادية، وتجد أن اختلاف وجهات نظر الناس من هذا الباب ينتج، مو لأنهم يبي متعمد أنه يخالف. كما أنه لك الحق في اتخاذ رأي معين، كذلك أعطي الحق للآخرين أن يصير لهم آراء مختلفة. بعض الناس ما يتقبل، لا بد تقبل رأيي بأي طريقة، لا، مثل ما أنت عندك لك الحق في اتخاذ أي رأي. نعم تعتقد أن وجهة نظرك صحيحة، لكن احتمل أن وجهة نظر الآخر أيضا صحيحة، احتمال. كذلك بالعكس، هو نفس الطريقة ينظر، أنه هو عنده يقين، عنده بصح، يعتقد بصحة ما يتبناه، لكن يعطي احتمال ولو صغير للشخص الآخر أنه من المحتمل أن وجهة نظره أيضا صحيحة. فالطريقة إذا نتفهم آراء بعض، ما صار خلافات في وجهات النظر، أنت تتبنى ما تشاء، لكن يعطيني الحق في أني أتبنى ما أشاء، أتخذ موقف معين مثلا، مثل ما أنت تحب أنك تتخذ موقف معين في الأشياء، يعطيني الحق أني أنا أتخذ الموقف اللي أنا أشوفه مناسب. فبالطريقة إذا صرنا بهذه الكيفية، كل واحد يعدل الثاني، وعادة خلافات تنشأ من وجهات النظر. اختلاف وجهات النظر بين الناس يسبب بينهم المشاكل، لأن كل واحد يعتبر أن رأيه هو الحق، وماكو بعد حق ثاني. حتى الآن أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، حتى في الله تعال ناقش، لما تناقش الكفار يقول الله ما موجود، أنت عندك بديهة أن الخالق موجود، مع ذلك تحاول أن تثبت عن طريق البراهين لإثبات هذا الشيء البديهي أنه يوجد خالق لهذا الكون. فإذا مع أنه شيء يقيني، مع ذلك تناقش فيه، ما عندنا مشكلة في النقاش، خل دائما يصير فتح باب الحوار بين الناس، وأن كل واحد يتفهم وجهة نظر الآخر، لاختلاف الاعتبار بين الناس، لاختلاف وجهات النظر، كيفية النظر إلى الأمور. أنت تتبنى قضية دينية، الشخص الثاني ما يتبنى وجهة نظرك الدينية، أعطي الحق، لأن مقدماته، تربيته، متبنياته كانت على أساس ما تبناه خلال حياته. الآن ما يتبنى الرأي الديني لأن عنده مشكلة، لابد أن تحل هذه المشكلة العقائدية أولا حتى يتبنى رأيك. وهذا الإرهابيين ليش الآن يقومون يعتبرون رأيهم هو الحق فقط ولا حق غيره، فيا تتبنى رأيي أقتلك، ماكو حل ثاني. لكن لو صار عندنا تفهم وجهات أنظار الناس، هذا يصير واحد يأذر الثاني في تبني هذه الوجهة. كيفك أنت تتبنى ما تشاء؟ هذا رأي مع أدلتي، اطرح رأيك مع أدلتك، تقتنع برأي إخنا، ما تقتنع تبنى رأيك، لكن لا تجبرني على أني أنا أخذ رأيك، ولا أن أنا أجبرك على أنك تأخذ رأيي. وصلاح باب حرية التفكير يكون مفتوح للجميع، أن الباب مفتوح، الإنسان يتبنى ما يريد بينه وبين الله، يعتقد أن هذا هو الحق ليعتقد، لكن لا يكفر الآخرين إذا ما كانوا يتبنون أراه. وهذا من سبب باعتبار، هاي كلمة باعتبار، اختلاف وجهات النظر. فينقسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له، يعني يكون عندي معنى حقيقي، المعنى الموضوع له يعني المعنى الحقيقي، أو المستعمل فيه، المعنى المجازي هو مو معنى موضوع له ولكن يستعمل في معنى آخر، هناك علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، فحينما تقول زيد أسد ما تقصد المعنى الحقيقي، تقصد أنه زيد شجاع، فصار بالمعنى المجازي لما تقول زيد أسد. تقدر تقسم مثل الآن الناس، تقدر تقسمهم باعتبارات مختلفة، تقسمهم من حيث اللون إلى أصفر وأحمر وأسود وأبيض، قسمهم من حيث الوزن باعتبار الوزن إلى سمين ونحيف ومعتدل، قسمهم من حيث الطول إلى طويل وقصير ومتوسط الطول. فإذا الاعتبارات مختلفة، تقدر تقسم الأشياء باعتبارات مختلفة إلى أقسام مختلفة، مع أن الإنسان هو الإنسان، الناس هو الناس، ولكن تستطيع أن تقسمهم إلى مجموعات باعتبارات مختلفة، من حيثيات مختلفة، من وجهات نظر مختلفة، والإنسان قادر على هذا التقسيم للأشياء. فهنا قسم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له أو المستعمل فيه إلى ستة أقسام. شوفوا، خلنا ننتقل إلى المفرد والمركب بعد صفحة. يقول وينقسم اللفظ باعتبار دلالته، صار عندي حيثية ثانية في أنواع المعنى. يقول ينقسم المعنى باعتبار وجوده، صار عندي تقسيم ثالث. فإذا نفس الشيء تستطيع أن تقسم إلى عدة أقسام، أقسام مختلفة وكلها باعتبارات مختلفة من حيثيات مختلفة. كلمة الحيثية أيضا تستعمل، نفس معنى الاعتبار الحيثية أيضا يستعمل هنا. فهذا اللفظ ينقسم بهذا الاعتبار من هذه الحيثية، من جهة أيضا يستعمل، أو بالنظر إلى كلمة باعتبار أو من حيثية أو من جهة أو بالنظر إلى أربع مصطلحات لنفس المعنى. إذا شفت في كتاب من حيثية نفس كلمة الاعتبار ما يختلف، من حيثية، من جهة، بالنظر إلى، من باعتبار، أربع ألفاظ لنفس المعنى. فنقدر نقسم هذا اللفظ إلى ستة أقسام. المختص وهو اللفظ الذي له معنى واحد، مثل حديد، لما نقول حديد هل هناك هذا الحديد له عدة معاني ولا معنى واحد؟ من تشوف الحديد تقول هذا حديد، أو كلمة حيوان أيضا شيء معنى واحد في ذهنك، له معنى واحد مو معنيين، لا يوجد له معنى للغزال ومعنى للإنسان، نفس المعنى. الحيوان يعني ما يتحرك بالإرادة، يستطيع أن يتحرك، هذا معنى الحيوان، ما فيه الحياة ويستطيع أن يتحرك بإرادته، هذا معنى الحيوان، فينطبق على الإنسان وينطبق على الحصان وينطبق على الغزال. ما قاعد نطالع المصادر، نطالع نفس مفهوم الحيوان. المشترك وهو اللفظ الذي له عدة معاني، مثل عين، عين نابعة وعين باصرة، صار عندي معنيين. الجون يطلق على الأسود ويطلق على الأبيض، تقول هذا جون يعني أسود، هذا جون يعني أبيض، ينطبق على الجون، جون البحر أيضا، هذا اللسان الداخل إلى الأرض يسمونه جون. فإذا له الآن ثلاث معاني مختلفة، فهذا اللفظ الذي له عدة معاني لا يقتصر على معنى واحد. المنقول هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر لوجود مناسبة بين المعنى الأول والمعنى الثاني وهجر استعماله في المعنى الأول الذي وضع له. مثاله الصلاة. الصلاة لو تروح للغة تجد أن الصلاة بمعنى الدعاء. الصلاة بمعنى الدعاء. الآن من تقول الصلاة شيء في ذهنك؟ هذه الركعات المخصوصة، بعد ما حد يأخذها في معنى الدعاء. فالآن نقول لفظ وضع لمعنى الدعاء ثم استعمل في الحركات المخصوصة، في الأقوال والحركات المخصوصة لوجود مناسبة بين المعنيين. شنو المناسب بين الدعاء والصلاة؟ أن الصلاة متضمن للدعاء، لما ترفع يدك بالقنوت تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا يعتبر دعاء. إذن الدعاء ضمن الصلاة، فاستعملت لفظ الدعاء في معنى الصلاة لأن الصلاة متضمن للدعاء، وهجرت المعنى الأول وهو معنى الدعاء. فالآن بمجرد ما تقول الصلاة ينتقل ذهنك إلى الحركات والأقوال المخصوصة. كذلك مذياع يستعمل في الجهاز الراديو. مذياع، المذياع شنو معناته؟ الذي يذيع. قبل مثلا إذا عندهم خبر بينشرونه يروحون حق فلان يقولون له، وهذا شغله بس يذيع الخبر يا أهل المدينة ويدخل يذيع الخبر بين أهل المدينة. وإذا بتدور لك وحدها بتوصيها بناصر ولا أعطيك خبر بس لا تقولين حق أحد، بعد نص ساعة الخبر منتشر من المدينة. مثل صلاة ومذياع. المرتجل وهو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في معنى آخر مع عدم المناسبة بينهما. أنت ما تطالع العلاقة. لما واحد يسمي ولده أسد إذا ما قاعد يطالع معنى الأسد، يعني فقط من باب أنه يطلق على اسم بدون المناسبة مع المعنى الثاني، هذا يسمونه مرتجل. إذا يلاحظ المناسبة مع المعنى الثاني يسمونه منقول. فإذا لاحظ صار منقول، إذا لم يلاحظ المعنى المستعمل فيه سابقا أو الذي وضع له سابقا فيسمى مرتجل. مثل حارث أسد من أسماء الأعلام. واحد يسمي ولد أسد لكن ما قاعد ينظر إلى علاقته مع الأسد الحقيقي، فإذا كان بهذه الكيفية معناته أن هذا اللفظ مرتجل. ثم الحقيقة، وهي اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له. قل هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في نفس المعنى، حتى يتناسب مع التعريف السابق. هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعمل في نفس المعنى الذي وضع له، حتى شنو يتناسب مع اللفظ الذي اللفظ الذي اللفظ الذي، فنحطه بنفس الكيفية. اللفظ المستعمل في معناه الذي وضع له. قل المعنى الذي وضع لمعنى ثم استعمل اللفظ في نفس المعنى الذي وضع له. مثل لفظ أسد موضوع للحيوان المفترس في الغابة، لما تستعمل تقول رأيت أسدا في حديقة الحيوان، قاعد تستعمله في نفس المعنى الذي وضع له اللفظ. مثل لفظ أسد حينما يستعمل في الحيوان الخاص. المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير معناه الذي وضع له لوجود علاقة بين المعنيين. مثل لفظ أسد حينما يستعمل في الرجل الشجاع. غير التعريف، هو اللفظ الذي وضع لمعنى واستعمل في معنى آخر غير موضوع له. لفظ وضع لمعنى واستعمل في معنى آخر لم يوضع له، فاستعملنا لفظ الأسد في الرجل الشجاع حينما نقول زيد أسد، يعني زيد شجاع، ما تقصد أنه الحيوان الحقيقي بل تقصد أنه شجاع، وصار استعمال مجازي. استعملت لفظ الأسد في زيد مع أن زيد مو من مصادق الأسد. فالخلاصة أن اللفظ مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.